الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء والنبلاء والعقلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يطيب لي وأنا يحدوني الشوق وأغذ السير وأزجر دابتي لأدرك غروب الشمس في هذا المكان الذي أشرق بالفكر والعلم، بالبسالة والبطولة، بالتاريخ والرجولة، بالكرم والعطاء والسخاء. ومن الذي لا يعرف رجال ألمع بكرمهم وبعلمائهم وفضلائهم وعقلائهم؟ فهنيئا لهذه البلدة الطيبة بتاريخها وحاضرها وما يشرق بإذن الله من مستقبلها. يا رب أنت المستعان، وإننا أبدا لجودك عالة فقراء، ندعوك في كل الأمور، وما لنا في غير منك يا كريم رجاء. أنت الغني وما لجودك منتهى، بيديك سر الخلق والإحياء، أبدعت هذا الكون من عدم وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء. ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى، وليس لما سواك بقاء. إن من أعظم المنن التي نستشعرها في مصبحنا ومنسانا أننا عبيد الله، أننا عباد الله، أننا نعبد الله، أننا نوحد الله، أننا لا نشرك بالله، أننا نشهد أن لا إله إلا الله، ولا ند ولا شبيه ولا نظير ولا مثيل لله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إن من أعظم ما نفخر به ويطيب به العمر ونسعد به ولو في لحظات الفراق والوداع من هذه الدنيا، أننا نودع الدنيا مؤمنين وبرسولنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من المؤمنين. تلكم أعظم شفاعة نرجوها، ومما زادني شرفا وتيها. وكدت بأخمص أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. أحبتي في الله، من لقيكم نسي على الطريق، ومن رآكم نسي الأهل والأحباب، ومن جلس معكم اصطاد روائع الفكر والدرر. فأسأل الله أن يجمعنا بكم في الجنة، وأن يرفع درجاتنا ووالدينا وإياكم في أعلى درجات الفردوس، وأن يجعلنا وإياكم ومن أحببنا وعلى الخير أعاننا وقبل في المعروف شفاعتنا، ووالدينا من قبل وعلماؤنا، أن يجعلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه سميع مجيب. أحبتي في الله، أجدني مضطرا أن أتحدث حول الأحداث الساخنة التي أصبحت أمرا يسمعه الأصم ويبصره الأعمى ويتابعه الصغير والكبير، بل ويشغل الرجال والنساء. قضية الأمن وما حصل حول الأمن من خلل في بلد عربي كبير يعنينا إلى درجة كبيرة، ألا وهي دولة مصر. وليس الحديث سياقا إخباريا لنحلل أو نصف أو نذكر، وإنما الحديث عظة وعبرة ودروس. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. أحبتي بالله، الكل يعلم أنه في ظل الأمن يقام الدين وتقتل الدماء وتحفظ الأعراض والأموال وتطمئن النفوس ويشيد العمران وتأمن السبل وتزدهر الصناعة والتجارة وتيسر الأرزاق ويتحقق الاستخلاف في عمارة الأرض. أما إذا اختل الأمن كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وأن المنايا قد غدونا أمانيا. إذا اختلت الأمن فسدت الحياة وسفكت الدماء وأزهقت الأرواح وشقي الناس وساء الحال وانقلبت النعم إلى أضدادها. فالأمن إلى خوف والشبع إلى جوع والري إلى ظمأ والعدل إلى ظلم والرحمة إلى عنف وقسوة. كان صلى الله عليه وسلم يدعو كل شهر دعوة خاصة بشأن الأمن فيقول إذا رأى الهلال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد ربنا وربك الله. ما ذاك إلا لأن المنة الإلهية باتت عظيمة من قبل ومن بعد في شأن الأمن، ولذا يذكرنا الله عز وجل ونحن أقرب الناس إلى هذه الذكرى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ إن إبراهيم عليه السلام لما أكمل بناء البيت دعا ربه بدعوتين عظيمتين كلمتين وقد أجيبتا. أما الأولى فإن إبراهيم دعا الله أن يجعل أهل ذلك البلد في أمن وطمأنينة وأن يرزقهم من الثمرات، فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فبدأ بالأمن لأنه إذا تحقق تحقق بعده كل خير. ولقد جاء في القرآن بيان ما يكدر الأمن مما يجب علينا أن نحذره، فأوله فسق المترفين. أوله فسق المترفين الذين لا يعرفون قدر النعم ولا يعرفون كيف يشكرونها بل ينكرونها. فقال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفصل الله عز وجل هلاك الأمم في العبث بالنعم والإخلال بالأمن، فقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أحبتي في الله، ما يدور هذه الأيام في كثير من العواصم العربية يجعلنا نعود بالفكرة والعبرة والدرس في واقعنا لنحمد الله على ما نحن فيه من أمن ولنخشى على أمننا أن يرحل عنا. فإن نعمة الأمن كسائر النعم: جوالة، سيارة، طيارة، ترحل إذا كبرت وتبقى إذا شكرت. لقد قرأنا عن أمم اختل الأمن فيها وعن شعوب قد طفح الكيل بها وعن ثورات قد انفجرت في قلوب أصحابها قبل أن تنفجر في واقعها. إن احتدام النار في جوف الثرى أمر يثير حفيظة البركان في ثارة ملئت بأنات الجوى لا بد للمكلوم من فيضان. قرأنا عن شعوب ثارت ضد الاستعمار كما وقع في الجزائر وفي ليبيا وغيرها. قرأنا عن شعوب ثارت ضد الاستعباد كما كانت الثورة ضد البلشفية والقيصرية. قرأنا عن شعوب ثارت ضد التمييز العنصري كما في جنوب أفريقيا. وشاهدنا وتابعنا غليانا وفوضى وغوغى وفتنة صماء عمياء بكماء في واقع في ظل أقوام سقوا شعوبهم السم الزعاف والعذاب المهين مما رأيناه في تونس وفي مصر، ثاروا على فساد السلطة وعلى الاستبداد وعلى الصد عن دين الله عز وجل كما جرى في تونس ومصر. وأخطر ما يدفع الشعوب إلى الثورة هو الشعور بالإفلاس من الواقع والإحباط من المستقبل. إذا أفلس الإنسان من واقعه وأحبط من مستقبله فأصبح يسير بلا غاية، وفي ليل بلا صبح، وفي ظلام بلا نور، وفي رحلة بلا نهاية، فحينئذ لا يبالي بشيء ولا يخشى على شيء، ويردد قول الأول: ألا الغريب فما خوفي من البلل. فإذا اجتمع مع هذا ضعف الإيمان وغياب أو تغييب العلم والدعوة إلى الله عز وجل فإن الثمن يكون غاليا. إنما رأيناه في تونس وفي مصر وفيه من العبر على خطر غياب الدين عن الحياة. إن الدين هو الأمن والإيمان، إن الدين هو الأمان والسكينة، إن الدين هو الأمن والطمأنينة، إن الدين هو اجتماع الشمل وتتابع الأرزاق، إن الدين هو الخير كله. فإذا ضعف أمر الدين في الحياة ضعف أمر الأمن معه، وإذا قوي شأن الدين في الحياة قوي شأن الدين معه. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد رضي الفناء له قرينا، فقد جعل الفناء له قرينا. ومن هنا نكرر قائلين إن كل لسان وكل قلم وكل برنامج وكل منبر وكل فضائية تهون من شأن الدين في الحياة فإنها تعبث بالأمن في الأرواح، وتعبث بالأمن في الأعراض، وتعبث بالأمن في الأموال، وتعبث بالأمن في الثروات، وتعبث بالأمن في الغذاء والدواء والكساء. ومن هنا فإن واجبنا أمام هذه الفتن أن نتذكر نعمة الله علينا وما من علينا من اجتماع شملنا والتفافنا حول علمائنا وولاة أمرنا مع ضرورة نصحنا لمن ولاه الله شأننا وأمرنا. فقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على النصح لكل مسلم، وأولى الناس بالنصح هم ولاة الأمر في كل مكان، وأولى الناس بالحب والدعاء بظهر الغيب والنصيحة الصادقة هم من تولى للناس أمرا صغيرا كان أم كبيرا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ فقال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن إن من أعظم أسباب استتباب الأمن هو الصدع بالحق، وكلما تأخر العقلاء عن النصيحة والمحبة والمحض البذل الذي يدعو إلى بيان الواقع وكشف الأمر فإننا بذلك ندفع ثمن تأخير البيان عن وقت الحاجة في خلل قل أو كثر، كبر أو صغر في حياتنا وفي أمرنا. ولكننا مع ذلك لن ننساق وراء المندفعين والمتحمسين الذين لا يطربون إلا على وتر وعزف يهيج العامة والغوغاء والدهماء إلى الفتن العماء العمياء البكماء الصماء. لا، إن العقلاء يصدقون العامة ويحبونهم وينصحونهم ويسعون في حفظ أمنهم، ويصدقون من تولى الأمر أيا كانت ولايته صغيرة أو كبيرة في شأن مدني أو عسكري أو قريب أو بعيد أو قليل أو كثير، ليكونوا صادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مشاهد سيارات تدهس الناس، رأينا فيها مستشفيات نهبت بما فيها، رأينا فيها سجون أطلق المجرمون منها فخرجوا، حتى أخبرني أحد المقربين إلى رجل وهو يعمل عندنا أن قريبا له لن يفاجأ إلا ورجل يضع المسدس على رأسه ليقتص بثأر من رجل مسجون سنين عددا. إن الأمن إذا اختل عاد الشريعة الذئاب، وساد قانون الغار، وأصبح الناس كالتراب، ولم يصبح للناس ذهاب في خير ولا إياب، وتقطعت النفوس والألباب، ويحتار كل عاقل فيما يرى، فلا يرى مخرجا ولا يدري قاتلا فيما قتل، ولا يدري قاتل فيما قتل، ولا مقتول فيما قتل. نسأل الله أن يصلح شأن مصر، وأن يجمع أهلها، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يكفيهم شرارهم. إننا لسنا بذلك نعتذر عن الظلمة في ظلمهم، لسنا نعتذر سرق ثروات الشعوب وجوعها، لسنا نعتذر عن البطش والتنكيل وسوء الحياة وسوء التدبير والعبث بحقوق البشر. لا والله، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ لكننا نحذر العقلاء أن يكونوا وقودا لنار الدهماء والغوغاء في فتنة عما أصمنا. ولذا فإننا نذكر بقول ربنا عز وجل في آيتين متتاليتين متتابعتين، الأولى نصح إلى الحكام، والثانية نصح إلى المحكومين. فأما الأولى وهي قول الله عز وجل لمن تولى وحكم في شأن صغير أو كبير، البعض حينما يسمع الكلام في شأن الراعي أو في شأن الوالي أنه من ولي الولاية العظمى والكبرى، وينسى أن المعلم له ولاية، والقاضي له ولاية، والرجل في بيته له ولاية، والمسؤول في قسمه وفي دائرته، والوزير في وزارته، والأمير في إمارته، والملك في ملكه، والحاكم في حكمه، والراعي في رعيته، كل له ولاية. ولذا قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وجاءت الآية التي تليها لنا معاشر الرعية، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أحبتي بالله، إن هذا الواقع يشير إلى فتن يرقق بعضها بعضا، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع عرضه يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فتنة أصبح البعض يداهن العامة ويبحث عما يرضي الجماهير، وهو يعلم ما يجب أن يقوله لهم مما أرشد الله إليه وأرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن في بعض الأوقات يطفح الكيل ويزيد الطيش، ولا يبقى إلا لغة الغوغاء، فيتقهقر وينكص العاقل خوفا من مداهمة الغوغاء والدهماء، خشية من مهاجمة لرأيه وفكره. وهنا يتمايز أهل الحل والعقل، ويظهر أهل الرأي والعقل الذين يقولون ما ينفع الناس ولو سقط الناس، ويقولون ما ينفع الحكام ولو سقط بعض الحكام، لأن قولهم بالعدل هذا هو الذي يجمع الحاكم والمحكوم على الأمن والإيمان والطمأنينة واستقرار الحال. أما من جامل العامة وداهن الحكام فقد غش الحاكم والمحكوم. أما
كلمة الحق فقد ضر الحاكم والمحكوم في فتن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد لكل عاقل ألا يكون وقودا بالفتنة وألا يكون محرضا بالفتنة وألا يكون ساعيا ولا ماشيا ولا موقدا ولا مضربا نارا فيها. أخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من يستشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. يعني إياك أن تكون في الفتنة ساعيا أو محرضا، إياك أن تكون في الفتنة ولو بكلمة واحدة سببا لملء محجمة من دم أن تراق فيسألك الله عنها. ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إياك أن تكون في الفتنة ساعيا أو ماشيا. إن كنت ساعيا فقف، إن كنت ماشيا توقف، إن كنت واقفا فاقعد، إن كنت قاعدا فاضطجع، إن كنت حاضرا فاقف عن هذه الفتنة حتى لا تكون فيها محرضا. البعض يعجبه الهياج ولا يدري ما هي نهايته. كم هاجت الخراب في الحظيرة ففتح لها الباب إلى سكين الجزار. كم هاجت الشعوب ثم انقلب الحال إلى مجاعة، باتوا يتمنون الألم الذي أهون من الألم الذي رأوه من بعد، باتوا يتمنون ذلك الجوع الذي مضى مقارنة بالمسغبة والمتربة التي حلت. لا نقول ذلك تحذيرا للشعوب، وإنما نقول ذلك وقد خلت من حولنا المثولات. واسألوا أهل الصومال فيحبون 20 عاما من الحرب القبلية والفوضى والبراق الدستوري وقتل 400,000 وتشريد الملايين في أنحاء الأرض، أم يكونون قد عاشوا وصبروا وجمعوا شملهم على سنة شرعية في إصلاح الحال إلى ما يصلح المآل. واسألوا كذلك أهل العراق الذين باتوا يتمنون صدام حسين على ما كان فيه من جور وبطش أمام هذه الفتن التي حزت رقاب الناس تحت بطش الصفوية والمجوس الفرس. ليست كل حركة تنتهي بالضرورة إلى فرج يأكل الناس فيه المن والسلوى وتجري من تحتهم الأنهار ذهبا وفضة، أو يأكلون من بين أيديهم ومن تحت أرجلهم. العقلاء يلتفتون إلى العواقب، وإن أقرب العواقب ما رأينا وسمعنا. بالأمس يقول الذين يتنافسون على الرئاسة وهم يريدون أن يطردوا زعيمهم الذي جثم على صدورهم 30 عاما وقد ذاقوا الجوع والبؤس والبأساء والضراء، يقولون: نريد حكومة مدنية ليس للإسلام فيها دخل. إذا ما الفرق بين ظلم الماضي وظلم المستقبل، وبين ضلال الماضي وضلال المستقبل؟ ليست دعوة أن يخدر الشعوب، لكنها دعوة ألا يغصب عرض ولا يسفك دم ولا تزهق نفس. ولو أن أحدا لو تصب عرضه في فتنة، أو سفك دمه، أو قتل ولده، أو كسر ضلعه، أو سلب ماله، أو تسلط عليه المفسدون وقطاع الطريق، لما دعا إلى فتنة أبدا. لكن الناس بين متفرج يعجبه مشهد الصراع، وبين متألم من أوجاع المصارعة والضربات واللكمات. لكنها هذه المرة تارة بالقنابل، وتارة بالرصاص، وتارة بالدهس، وتارة بالحرمان، وتارة بالعذاب. وإن ديننا أرشدنا وعلمنا إلى ما ينفعنا في كل أحوالنا. ديننا علمنا كيف نشرب أن نقول بسم الله وأن نشرب باليمين، علمنا كيف ندخل وماذا نقول، بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ديننا علمنا ماذا نقول إذا خرجنا، بسم الله توكلنا على الله، اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. ديننا علمنا ماذا نقول وكيف حينما نضطجع، باسمك ربي وضعت جنبي فوضت نفسي إليك. فهل ضيعنا ديننا إذا كانت فتنة عما أصمنا ألم يعلمنا ماذا نقول ولم يرشدنا ماذا نفعل؟ هل جاء الدين خلوا لا يعلم الناس من الوحي المعصوم الذي خلق الإنسان، هو الذي أنزل القرآن وأرسل النبي العدنان فعلم الإنسان ما ينفعه في قديم الزمان وآخر الزمان؟ نعم، فما هو الهدي إذن؟ الهدي أن ينأى العاقل بنفسه عن الفتن وألا يكون سببا في اختلال الأمن، وأن يسعى بكل صدق في نصح العامة بالتؤدة والثبات والسكينة وعدم الهياج في الفوضى العمياء مع الدهماء، مع النصح الصادق لمن تولى أمرا قل أو كثر صبر أم كبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا عجزت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها. ويقول صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله، ولم يقل سيد الشهداء زعيم فوضى وإمام غوغاء. إذن هذه الدروس والعبر من أجل أن يحفظ الأمن، من أجل أن يستقر الأمن. إن السمع والطاعة في القرآن، وإن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ليست لسواد أعين الحكام وإنما هي لحفظ أرواح المحكومين. لنعرف هذا الأمر جيدا، وإن علاقة الحاكم بالمحكوم لا يشترط فيها العشق ولا الغرام، وإنما يلزم فيها الطاعة على الدوام. هل تحب أو لا تحب هذا شأنك؟ نعم، خيار الناس الذين يحبون أئمتهم ويدعون لهم بالغيب، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. لكن العلاقة في الإسلام بين الحاكم والمحكوم علاقة الطاعة فيما يحقق المصلحة، وإن اختلاف وجهات النظر لا يوجب أن يمنع أحد بحقه، ولا يسمح لأحد أن ينزع يدا من طاعة أو أن يكون سببا في فتنة أو أن يكون بابا إلى اختلال الأمن بأي حال من الأحوال. إياس بن أبي مريم أحد أربعة عليهم مدار السنة، كان من الذين قاتلوا في معارك اليمامة، قاتلوا الصحابة، وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي إياس بن أبي مريم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر وهو الخليفة أمير المؤمنين: أنت إياس بن أبي مريم الذي قتل أخي ضرار بن الخطاب؟ فقال إياس: ولله در الجواب ومعادن القول. قال: يا أمير المؤمنين، الحمد لله الذي أدخله بسببي الجنة ولم يدخلني بسببه النار. يعني قتلت فمات شهيد، ولو قتلني وكنت في اليمامة مع مسيلمة لكنت من أهل النار، فالحمد لله الذي أدخله بسببي الجنة ولم يدخلني بسببه النار. عمر رضي الله عنه لم يعجب هذا الكلام، فقال: يا إياس اصرف وجهك عني فإني لا أحبك. اقلب وجهك، اصرف وجهك عني فإني لا أحبك. لا يلام، قتل أخاه ضرار. فقال إياس بن أبي مريم: يا أمير المؤمنين، إن كنت لا تحبني فهل تمنعني شيئا أوجبه الله لي عليك في بيت مال المسلمين؟ فقال عمر: أستغفر الله، لا والله لا أرزقك ولا أمنعك. فقال إياس:
إذا أبغض ما شئت فإنما يبكي على الحب النساء.
شوف علاقة التقوى وعلاقة الصدق وعلاقة الطاعة واختيار الأكفأ والأمثل والأكمل والأفضل والأجزل والأحسن. فتابع عمر إياس هذا وعرف صدقه وعقله ورجاحة لبه، فولاه القضاء في الكوفة ولم يضيع الناس بحجة اختلاف معه، لأنه يريد للناس الأفضل في حالهم. إذن نحن أمام أمرين، إن اختلافاً أيا كان لا يسمح لأحد أن ينزع يدا من طاعة. من خرج عليكم وأمركم مجتمع على إمام واحد منكم فاقتلوه كائنا من كان. نعم قد نختلف في بيتنا، لكن لا نسمح لأحد أن يتسور دارنا أو جدارنا أو أن يخل بأمرنا مهما اختلفنا داخل بيتنا. وكرهوا ولاة أمورهم حملوا السلاح، ما الذي يمنعهم؟ ثم يقول: ويحصل الشر والفوضى. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أمينه شيئا يكرهه أن يصبر. وأنا أعلم أن هذا الكلام ربما لا يطيب لأناس يشتهون الفوضى والغوغاء، لكن لا يجوز لنا أن نكون مطربين فنانين نعزف على وتر يعجب العامة ونحن نعلم أن هذا العزف وهذا الوتر وهذا النغم وهذا الإيقاع يقود إلى فتنة تكون أجسادهم حطبا في وقودها وأوارها ولهيبها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فعليه أن يصبر. وقال: من مات على غير إمام مات ميتة جاهلية. ويقول الشيخ ابن عثيمين: الواجب علينا أن ننصح بقدر المستطاع، أما أن نظهر الممارسة فهذا خلاف هدي السلف. فقد علمتم الآن هذه الأمور لا ترد إلى الشريعة بصلة ولا الإصلاح بصلة، وما هي إلا مضرة. ويأبى الله إلا أن يجعل من أراد صلاح حاله بغير دينه إلا أن تكون نتيجته مزيدا من الوبال والخبال. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. تريد تصلح الفساد بمنهج آخر ليس على هدي النبوة ولا هدي القرآن، لن تجد، إنك لن تجني من الشوك العنب. وأختم رسالة إلى البطانة، البطانة البطانة التي يسألها الله عز وجل إذا سئلت أن تقول الحقيقة. يقول عمر بن عبد العزيز: من دخل على الحكام فليأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أو يقضي حوائج الناس وإلا فلا يدخل. من دخل على الحكام فليأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أو يقضي حوائج الناس وإلا فلا يدخل. ليش؟ لأن الحاكم ولي الأمر ليس شمسا مشرقة ترى كل شيء في كل ساعة. إذا بطانتهم عينه وهم أذنه، فإن غشوه في السمع كذبوا ونقلوا ما لم يقل، وإن غشوه في البصر وصفوا ما لم يكن. فالويل لمن كان بطانة فغش ولي الأمر ولم ينقل حقيقة حال الناس. وواجب الناس أن يصبروا في إصلاح حالهم. نسأل الله عز وجل أن يجمع شملنا وأن يصلح شأننا وأن لا يفرح علينا عدوا وأن لا يشمت بنا حاسدا، إنه سميع مجيب. أشكر مرة أخرى لهؤلاء الإخوة الفضلاء إقامتهم لهذا الملتقى، ولو لم يكن في الرحلة والمسير إليكم إلا أن نرى وجوهكم وأن نسعد بلقياكم لكان هذا كافيا. قد سألنا ونحن أدرى بنجد: أطويل طريقنا أم يطول؟ وكثير من السؤال اشتياق وكثير من رده تعليل. ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم: من لقيت ومن معي وتفقدهم عين وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. أسأل الله أن يجمعنا بكم في الجنة وأن يصلح شأننا وأن يجمع شملنا وأن يرفع الكربة عن إخواننا في مصر، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا الجزاء.
الأسرة العربية.